إذن الصلاة على القبر عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي وجمهور العلماء تجوز، ومداها هو الشهر لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أمي سعد بن عبادة بعد أن دفنت بشهر. والأصل في جواز الصلاة على القبر ما ثبت من حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فصفهم وأمهم وصلى عليه. وكذلك ما ثبت مما أخرجه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة سوداء كانت تقم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم بها بعد أن دفنت فصلى عليها. الحديث أخرجه البخاري ومسلم كذلك. وسأل فيه ابن القاسم مالك ألم تروي حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر؟ قال نعم، ولكن هذا الحديث ليس عليه العمل عند الإمام مالك. ليس عليه العمل عند المدينة، هذا الذي يعني مالك، ومالك لم يعمل به على ذلك. صلى على القبر لشهر ونهى لغائب غير الشهيد فحوها. ويمكن أن يصلى على الغائب إذا لم يكن شهيدا، لأن الشهيد لا يصلى عليه أصلا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة صلى على النجاشي وهو غائب في الحبشة، صلى عليه وهو بالمدينة عندما نعيله. فحوها أي فاحفظها. إن يتعذر غسله للسببي يمم والمحرم حرما جنبي. إذا تعذر غسله لسبب، لأن كان محترقا أو مجدورا أو كان رجلا بين أجنبيات أو امرأة بين رجال، فإنه يمم في مذهب الجمهور. وذهب الليث بن سعد إلى أنه لا يمم ولا يصلى عليه. وذهب الطائفة إلى أنه يغسل مطلقا، ولو أن الأجنبية يجوز له أن يغسل الأجنبية، ويجوز للأجنبية أن تغسل الأجنبية، ولكن من فوقهما. ومذهب الجمهور أنه يمم، وقاسوه في ذلك على الحي، أن الحي إذا فقد الماء انتقل إلى التراب. وقالوا الأجنبية يجوز لها الكشف عن كفها وجهها وهما محل التيمم، والأجنبي يجوز له الكشف عن ذراعيه ووجه الأجنبية وهما محل التيمم. إن يتعذر غسله لسببه يمم والمحرم حرما جنبي. أما بالنسبة للمحرم فيجنب ما حرم عليه عند الإحرام، ما حرم عليه بالإحرام يجنب ما حرم عليه بالإحرام من الطيب وقطع الأظفار وقطع الشعر وغير ذلك، لما ثبت من حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم قال وقصت رجلا ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ذوبيه ولا تخمروا رأسه ولا لا تخمر رأسه ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المحرم حرما جنبي، ثم قال بالغسل، بالغسل إن يوجد كزوج فاعملي في القبر ما مسته نار فاحضري، بالغسل إن يوجد كزوج فاعملي، معناها إذا وجد الزوج يغسل الزوجة. لما ثبت من أن علي بن أبي طالب أوصى أن تغسله زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسماء بنت عميس ففعلتها، والحديث صحيح. ولما ثبت من أن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. ولما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ما عليك لو مت أقوم على تغسيلك وتكفينك والصلاة عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذهب خالف في ذلك أبو حنيفة فقال الزوجة لا تغسل الزوج أنا قلت إن فاطمة غسلت عليا، العكس بل علي هو الذي أوصى أن تغسله فاطمة، أوصى أن يغسلها علي فغسلها علي. فاطمة ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فاطمة أوصت أن يغسلها علي فغسلها علي، هو أسماء بنت عميس، غسلها علي هو أسماء بنت عميس. أي نعم، هو أسماء بنت عميس. وأجمع العلماء على جواز تغسيل الزوجة للزوج، وأما تغسيل الزوج للزوجة فخالف فيها أبو حنيفة، قال إذا ماتت الزوجة أصبحت أجنبية على الزوج ولا يحل له أن يغسلها، ولذلك تحل له أختها. ونعم، وكذلك ما هو كزوج مثل أم الولد والأمة يجوز لها أن تغسل سيدها نعم بالغسل إن يوجد كزوج فاعملي، معناها لا نترك التغسيل هنا ولا ننتقل للتيمم، وإنما يغسل الزوج الزوجة، تغسل الأمة وأم الولد، كل منهما تغسل السيدة بالغسل. نعم، للقبر ما مسته نار فاحضري، ما مسته النار لا يدخل القبر، وذلك تفاؤلا بأن لا تقرب صاحبه النار. ما مسته نار فاحضري أي حرم، القبر ما مسته نار فاحضري. ثم قال كالخشب الآجر ما على الشهيد من الدروع من الجلود والدروع والحديد، كذلك الخشب لا يجعل في القبر الخشب ولا الآجر، وكذلك ما على الشهيد من الدروع ومن الحديد ينزع ولا يدفن معه في القبر، الجلود، ما عليه من الحديد والجلود، ما على الشهيد من الدروع، من الدروع والجلود والحديد، ونزع ولا يدفن معهم، لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن تنزع عنهم، أن ينزع عنهم الحديد ويكفنوا بثيابهم ودمائهم. والشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل، لما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يغسله. نعم. والحدل هو ندبا، وكفن الشهيد في ثوبه وغيره من الجديد. والحدل هو ندبا، اللحد يفضل على القبر، يندب اللحد، لما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن قال في مرض موته، المرض الذي مات فيه، قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح أخرجه مسلم. ويكفن الشهيد في ثوبه أو غيره، في ثوبه كما فعل بكثير من شهداء أحد، وفي غيره كما فعل بمصعب بن عمير، وكما فعل بالعباس وغيره. فقد أرسلت صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين يكفن فيهما العباس، فكفنه في أحدهما، وكفن في حمسة، يكفن فيهما حمسة. نعم. قد أرسلت صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين يكفن فيهما حمزة، فكفن في أحدهما حمزة، وكفن في الآخر شهيدا آخر. والحديث صحيح لذوبه وغيره من الجديد. نعم. وندبت تعزية، وندبت تعزية، تندب التعزية. وقد روي في ذلك حديث عن ابن مسعود قال من عزى أهل ميت فله من الأجر مثل أجرهم، ولكن هذا الحديث ضعف. ولكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم كانوا يعزون المصابين في أهلهم، كانوا يعزون المصابين في أهلهم. نعم. وندبت تعزية حل البكاء، البكاء كذلك يحل إذا لم تصحبه نياحة ولا ندم، لما ثبت من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء، دخل على سعد بن عبادة فأخذته غشة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحسن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. والحديث متفق عليه. لم يكن نياحة ندبا حكى، أما إذا كان نياحة وندبا ثبت في حديث البخاري ومسلم من طريق ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وفسر بها أحمد قال الله تبارك وتعالى ولا يعصينك في معروف، قال هذا الإصيان هو النياحة والندب على الميت. أنزبت تعزية حل البكاء إن لم يكن نياحة ندبا حكى، لرجل لا بأس بالزيارة للقبر والدعاء بذن القربة، لرجل تجوز الزيارة، لما ثبت في حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن الأضاحي فوق ثلاث فامسكوها بدالكم ونهيتكم عن النبيذ في سقاع فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. حديث صحيح أخرجه مسلم. وكذلك قال للقبر نعم للقبر القبر والدعاء للقربة والدعاء لقول الله تبارك وتعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يعلم الصحابة كيفية الزيارة يقول الحديث الذي رواه أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار الأموات يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم لنا فرطون ونحن لكم تبع وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية وبذل القربة كذلك يجوز بذل القربة للميت سواء كانت صدقة أو حجا أو غير ذلك لما ثبت في البخاري لأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وكذلك ما ثبت من حديث ابن عباس أن الفضل بن عباس كان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل فجاءت امرأة فأخذ الفضل ينظر إليها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه عن جهة المرأة فقالت المرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فأحج عنه. قال نعم. وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري من أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي ماتت وعليها فريضة الحج فأقضي عنها. قال لو كان على أمك دين لو كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قالت إن أمي ماتت عليها نذر كان عليها نذر أن تحج فهل أقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين لو كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى وكما قال صلى الله عليه وسلم نعم. وبذل القربة ثم قال فروضها التكبير والدعاء السلام قراءة صلي على خزان. إذن هذه فرائضها التكبير والدعاء والسلام دعاء الميت والسلام قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب كتاب الزكاة زكي نصاب مسلم حر ملك حال عليه الحول لو بعد هلك. سيتكلم عن الزكاة في هذا الكتاب. والزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات باليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكذلك حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحديثه كذلك الذي هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. حديثه كذلك: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وأجمع المسلمون على ذلك ولم يخالف فيه أحد. زكي نصاب، والزكاة لغة النماء والتطهير، لأنها بها نماء المال وطهارته من الخبث. زكي نصاب مسلم حر ملك حال عليه الحول لو بعد هلك. قال: إن الزكاة تجب على المسلم الحر المالك للنصاب، ولا خلاف أجمع العلماء على أنها تجب على الحر المسلم البالغ العاقل الذي يملك النصاب ملكا تاما، واختلفوا فيما سوى ذلك. فالكافر الخلاف فيه محصور في أنه ذهب طائفة من العلماء إلى أن نصارى بني تغلب تضاعف عليهم الزكاة، تؤخذ عليهم الزكاة ضعف ما يؤخذ على المسلم. ومن هؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك أحمد بن حنبل وأبو حنيفة والشافعي وجماعة، وتمسكوا في ذلك بما ثبت من أن عمر كان يأخذ عليهم الزكاة مضاعفة، فقالوا: نسن بهم سنة عمر. وخالف مالك وجماعة من العلماء في ذلك، فقالوا: حكمهم حكم سائر أهل ذمة وأهل الكتاب. الحر العبد اختلفوا فيه. قال الشافعي: تجب الزكاة، وجماعة من العلماء: تجب الزكاة على سيده في ماله، مال العبد تجب زكاته على سيده، لأنه هو المالك له حقيقة. وقال الطائفة من العلماء تجب الزكاة على العبد لأنه هو الذي يقع المال تحت يده. وقال أحمد ومالك وجماعة من العلماء لا زكاة في مال العبد أصلا لأنه ليس مملوكا من طرف السيد وليس مملوكا من طرف العبد حقيقة. حر ملك كذلك الملك إذا لم يكن تاما فالأشياء التي ملكها غير تام اختلف العلماء في زكاتها كزكاة الديون أو زكاة من زكاة الديون سواء كنت مطالبا بها أو مطالبا بها ومثل زكاة الثمار المحدثة أصولها ومثل زكاة أرض الخراج التي تحولت إلى أرض أشور وغير ذلك من الأملاك التي لم يتم فيها الملك لجهة بعينها الملك فيها متردد بين جهات. وكذلك البالغ يعني أن من شروطها البالغ أقول من شروط المتفق عليها قلنا البالغ والصبي اختلف فيه زكاة ماله والأصل في ذلك هل الزكاة متعلقة بالمال أم بمالك المال فإذا كانت متعلقة بمالك المال فالصبي غير مخاطب لأن لا زكاة عليه وإذا كانت متعلقة بالمال فعموم الآية وعموم الحديث يدلان على أن مال الصبي داخل في هذا العموم. خذ من أموالهم يعني من جميع أموالهم صدقة تطهر فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم من جميع أغنيائهم. فمذهب أبي حنيفة أنه لا زكاة في مال الصبي اليتيم ومذهب الشافعي مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي وجماعة من العلماء أن مال الصبي تجب فيه الزكاة وأن على وليه أن يخرجها عنه وأنها متعلقة بالمال والخطاب فيها من باب الخطاب الوضعي لا من باب الخطاب التكليفي. نعم حر نعم ملك ملك النصاب كان ثامنها واتفق عليه نعم ملك حق